بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه،
رضي الله عنه، نعم،
قوله بعثه على جيش ذات السلاسل، هو بفتح السين الأولى وكسر الثانية.
هذا المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة بعث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أميرا على سرية ذات السلاسل، هذا معنى بعثه. وذات السلاسل ضبطها السلاسل بفتح السين الأولى وكسر السين الثانية، ويقال بضم السين الأولى سلاسل، نعم.
وهو ماء لبني جذام بناحية الشام،
وهو ماء لبني جذام في ناحية الشام.
ومنهم من قال هو بضم السين الأولى
سلاسل،
وكذا ذكره ابن الأثير في نهاية الغريب.
ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث ضبطه بذلك بضم السين،
وأظنه استنبطه من كلام الجوهري في الصحاح، ولا دلالة فيه، والمشهور والمعروف فتحها،
والمشهور والمعروف فتح السين سلاسل، نعم.
وكانت هذه الغزوة في جماد الأخرى سنة 8 من الهجرة،
في جماد الآخرة سنة 8 من الهجرة،
نعم. وكانت مؤتة قبلها في جماد الأولى من سنة 8 أيضا. قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر كانت ذات السلاسل
كانت ذات السلاسل
كانت ذات السلاسل بعد مؤتة فيما ذكره أهل المغازي إلا ابن إسحاق فقال قبلها
إلا ابن إسحاق فقال إن ذات السلاسل قبل غزوة مؤتة. نعم.
قوله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة
أي فلما رجع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه منتصرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ وقد تخيل رضي الله تعالى عنه انه بهذه المناسبة وبانتصاره وبتحقيق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون له هذه المنزلة، يعني منزلة المحبة، وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه حسب الواقع فقال: نعم.
قوله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت من الرجال. قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا،
أي فعد رجالا كلما سأل عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له رجلا غيره، فسكت رضي الله عنه خشية أن لا يذكر. نعم.
قال: هذا تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم.
فهذا من أهم الأحاديث التي جاءت مصرحة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولعمر ولعائشة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال: وفيه دلالة بينة لأهل السنة في تفضيل أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما،
لأنه بنص من النبي صلى الله عليه وسلم
على جميع الصحابة. قوله: سألت عائشة رضي الله عنها من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد؟ بعد أبي بكر.
ثم من بعد أبي بكر؟
بعد أبي بكر. قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا.
وهذا الأثر هو من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن رأيها، لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لم تقل ذلك عن فراغ، ولم تقل ذلك على سبيل المجاملة، وإنما قالت هذا بناء على كثرة ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قوله: دخلت أنا وأبا بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. ومما كان صلى الله عليه وسلم يصاحب أبا بكر وعمر وأبا عبيدة، وخاصة في غزواته وفي أسفاره، ومما كان صلى الله عليه وسلم يكلف من أصحابه من أعمال يقومون بها، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. لذلك رضي الله تعالى عنها قالت ذلك على سبيل الاستنباط وعلى سبيل الاجتهاد، ونعم ما استنبطت ونعم ما اجتهدت، لا سيما وأنها سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أهل نجران أن يبعث معهم أمينا فقال إنه سيبعث معهم أمين وأنه حق أمين، وأخبر أنه ما من أمة إلا وفيها أمين، وأن أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة عامر بن الجراح. فأضافت هذا إلى ما تقرر في نفسها من تفضيل لأبي بكر وعمر، فكان هذا الاستنباط. وقد حصل هذا الموقف، وأن أبا عبيدة رضي الله عنه رشح للخلافة قبل أبي بكر رضي الله عنه، لما اجتمع الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة وتفاوضوا في من تكون الخلافة، كان مما جرى أن أبا بكر رضي الله عنه قال لي أبي عبيدة أبسط يدك أبايعك، لكن أبا عبيدة رضي الله عنه أبى وقال ما كان لأمة فيها أبو بكر أن يتقدم أحد عليه، أو كما قال رضي الله عنه. ثم طلب عمر رضي الله تعالى عنه من أبي بكر أن يمد يده ويبسطها فبايعه، وطلب من الناس أن يبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وكانت بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما قالوا فلتة، لكن هذا يدل على أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان شاهدا لهذا الموقف، وكان مؤهلا لأن يكون الخليفة، لكن وافته المنية ومات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فنعم ما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونعم ما أشارت بأنه لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لما غاب في هذا الاختيار كل من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال يعني وقفت على أبي عبيدة، هذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما للخلافة مع إجماع الصحابة، وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته صريحا،
وإنما هي باجتهاد منهم،
بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلته، ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا. ولذكر حافظ النص ما معه ولرجعوا إليه، لكن تنازعوا أولا ولم يكن هناك نص، ثم اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه واستقر الأمر. وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين، والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي، وأول من كذبهم علي رضي الله عنه،
حيث نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بشيء، قال إلا ما جاء في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، ولم يكن فيها إثبات لوصية أو نص على خلافه. نعم،
بقوله ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة الحديث، ولو كان عنده نص لذكره، ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام، ولو أن أحدا ذكره له والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعد هذا للمرأة حين قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك قال فإن لم تجديني فأت أبا بكر، فليس فيه نص على خلافته وأمر بها،
يعني ليس فيه نص موجه للأمة على خلافة أبي بكر، ولكنه مما يستنبط منه حيث سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر هو الذي سيكون بعده، وهذا بوحي من الله جل وعلا وبتوجيه منه سبحانه وتعالى وبإقرار واقع سيكون، ولذلك استنبط منه علماء المسلمين والصحابة رضوان الله عليهم وأهل الشان بأن يكون الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق،
بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله تعالى به والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي أباك أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا ولا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه.
وهذا أيضا من المسائل، أو هذا الحديث يحمل على أنه من الأمور التي خطرت في بال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى لم يأمره بأن يقوم بها لوضوح المسألة، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم جال في خاطره أن يدعو أبا بكر وابنه عبد الرحمن ويطلب من عبد الرحمن أن يكتب كتابا يمليه عليه بأن الخليفة من بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه غلب على ظنه أنه لا ينازع أحد من المؤمنين في هذا الأمر، ويابى الله جل وعلا أن يوجد من يدعي ذلك ومن ينازع به في ذلك الوقت، وأن القلوب تتوجه وتجتمع على البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلهذا عدل عن هذه الكتابة، وحقق الله جل وعلا ما كان وما جال وما وقع في خاطره صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر إلى التسليم ببيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولم يتجرأ أحد بأن يدعي أنه سيكون هو الخليفة أو أنه أولى من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم قادوا الناس ووجهوهم لمبايعة أبي بكر رضي الله عنه، خصوصا بعد أن حث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس وأن يتقدم ليؤم الناس في الصلوات الفريضة مدة اعتذاره صلى الله عليه وسلم عن الإمامة للمرض الذي غشاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت كل هذه الإرهاصات وكل هذه الإشارات وكل هذه الدلالات كافية ومغنية عن النص بخلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
قال: هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة أنا ولا
يعني هذا في كتاب مسلم أن اللفظ أنا ولا يعني أنا الخليفة من بعده ولا أحد. نعم، جاءت بصيغة الاختصار
بتخفيف أنا ولا، أي يقول أنا أحق وليس كما يقول، بل يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي بعضها أنا أولى، أي أنا أحق بالخلافة.
ولم يجرؤ أحد أن يقول ذلك.
قال القاضي عياض رحمه الله: هذه الرواية أجودها، ورواه بعضهم أنا ولي بتخفيف النون وكسر اللام.
أنا ولي.
نعم.
نعم.
أي أنا أحق والخلافة لي. وعن بعضهم أنا ولاه.
أنا ولاه أي أو أنا ولاه، جاءت هكذا مخففة ومشددة.
أيوة. أي أنا الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أنا ولاه،
وبعضهم أنا ولاه على سبيل النفي، يعني متى ولاه.
أيوه.
نعم.
بتشديد النون أي كيف ولاه في هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيقع في المستقبل بعد وفاته، وأن المسلمون وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره، وفيه إشارة إلى أنه سيقع نزاع ووقع كل ذلك،
وفيه إشارة إلى أنه قد يقع أو يقع خلاف في ذلك، لكن الخلاف لم يقع في قصة أبي بكر، وإنما الخلاف الذي وقع بين الأنصار والمهاجرين في من تكون الخلافة في جنس الأنصار أو في جنس المهاجرين. ثم أرادوا أن يصطلحوا على أن يكون من هؤلاء أمير ومن هؤلاء أمير، ثم عرضوا أن يكون المهاجرون هم الأمراء والأنصار هم الوزراء. كل هذه مسائل جارت وطرحت ونوقشت، لكنهم لم يرتضوها، وإنما الذي انتهوا إليه وارتضوه أن الخليفة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم.
وأما طلبه لأخيها مع أبي بكر رضي الله عنه فالمراد أنه يكتب الكتاب، ووقع في رواية البخاري: لقد هممت أن أوجه إلى أبي بكر وابنه وأعهد،
يعني يوجه لهم كتابة بالخلافة ويعهدها لهم.
ولبعض رواة البخاري: وآتيه بالألف.
وآتيه،
نعم،
يعني وأعطيه ذلك.
بالألف ممدودة ومثنى فوق ومثنى تحت،
مثنى فوق يعني التاء، ومثنات تحت يعني الياء. آتيه.
قال القاضي: وصوبه بعضهم وليس كما صوب، بل الصواب ابنه بالباء الموحدة.
بل الصواب ابنه، لأنه قال: ادعي إلي أبيك أبي بكر وأخيك
أخاك
عبد الرحمن ابنه. نعم.
بالباء الموحدة والنون، وهو أخو عائشة، وتوضحه الرواية مسلم: أخاك.
نعم.
ولأن إتيان النبي صلى الله عليه وسلم كان متعذرا أو متعسرا وقد عجز عن حضور،
لأنه كان مريضا عاجزا عن الخروج لأداء الصلاة، فالخروج لغير أداء الصلاة من باب أولى،
وقد عجز عن حضور الجماعة، واستخلف الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس، واستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة.
وهذا الحديث إنما أورده الإمام مسلم في هذا الباب، واستدلوا به على فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث جمع الفضائل كلها من أداء الواجبات ومن أداء النوافل والسنن ومن أداء المكارم والفضائل. ومن كان هذا حاله فهو أحق بأن يكون الخليفة ويكون الإمام.
قال القاضي عياض رحمه الله: معناه دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازات على قبيح الأعمال، وإلا فمجرد الإيمان أن يقتضي دخول الجنة بفضل الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم في كلام البقرة وكلام الذئب وتعجب الناس من ذلك،
وهذا مر بنا في الحديثين الأخيرين عندما قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة البقرة مع من اتخذها وسيلة للحمل، وقصة الذئب الذي استنقذ الراعي منه الفريسة والشاة، وأنهما تكلما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم آمن بكلامهما، وأنه أشهد على الإيمان بكلامهما كل من أبي بكر وعمر، مما يدل على فضلهما. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في كلام البقرة وكلام الذئب وتعجب الناس من ذلك: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وهما ثم.
وليس هما ولا وهما ثم،
وما هما ثم،
وما هما ثم،
وما هما ثم. نعم،
يعني ولم يكونا موجودين.
نعم.
ومع ذلك شهد لهما بأنهما يؤمنان بذلك.
قال العلماء: إنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته، ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه جواز كرامات الأولياء وخرق العوائد، وهو مذهب أهل الحق وسبقت المسألة.
في كرامة الأولياء، حيث إن
عمك الله
هذا الرجل راعي البقرة وصاحب الشاة جرت على أيديهما خارقة للعادة، وهو حديث هذه الحيوانات لهما. نعم.
قوله: قال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري.
هنا الإمام النووي رحمه الله حرص على ضبط كلمة السبع، فجاءت في الروايات السبع بضم السين والباء، وجاءت في بعض الروايات السبع بإسكان الباء، وأن المراد بالسبع الحيوان المفترس، وهو اسم هذا النوع من الحيوانات، وأنه تكلم مع صاحب الشاة. وقيل بعضهم إن كلمة السبع المراد بها يوم القيامة، لكنه لم يقبل هذا المعنى، لأن يوم القيامة الناس في شغل عن أن يصطاد هذا الحيوان المفترس هذه الشاة. وقيل المراد بالسبع بالسبع مكان قريب من بيت المقدس، حيث إن مكان حشر الناس في هذا الموطن، وهذا ليس ببعيد، لأن السبع اسم يطلق على موضع في ذلك المكان، ولعلنا نسمع بما يقال بئر السبع، وهي قرية أو مدينة في تلك المنطقة، فقد يراد بها أن القصة وقعت في ذلك المكان. والله أعلم. نعم.
روى السبع بضم الباء وإسكان السبع بضم الباء وإسكانها الأكثرون على الضم. قال القاضي: الرواية بالضم. وقال بعض أهل اللغة: هي ساكنة وجعله اسما للموضع الذي عنده المحشر يوم القيامة، أي من لها يوم القيامة. وأنكر بعض أهل اللغة أن يكون هذا اسما ليوم القيامة. وقال بعض أهل اللغة: يقال سبعت الأسد إذا دعوته فالمعنى على هذا: من لها يوم الفزع يوم الفزع ويوم القيامة يوم الفزع.
نعم.
ويحتمل أن يكون المراد من لها يوم الإهمال،
يوم الإهمال حيث يشتغل الناس بهمومهم وبأحوالهم ويتناسوا أغنامهم، سواء رعتها السباع أو لا.
من أسبعت الرجل أهملته،
من كلمة من قولهم أسبعت الرجل يعني أهملته، فهو يوم أن يهمل الناس أو يوم أن يهمل الناس.
وقال بعضهم: يوم السبع بالإسكان، عيدا كان لهم في الجاهلية يشتغلون فيه بلعبهم، فيأكل الذئب غنمهم.
وقال بعضهم إن المراد بقوله يوم السبع يعني يوم العيد الذي أو اليوم الذي يسميه الناس يوم السبع، وهو أحد الأعياد، حيث يشتغلون ويلهون ويلعبون ويهمل الناس أموالهم، ومنها الرعاة يهملون أغنامهم فتأتي السباع وتأكلها أو تفترسها. نعم.
وقال الداودي: يوم السبع أي يوم يطردك عنها السبع، وبقيت أنا فيها لا راعي لها غيري لفرارك منه.
وهذا يعني من تمام خرق العادة التي جرت بين الذئب وبين الراعي. نعم.
فأفعل فيها ما أشاء. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. وقال ابن الأعرابي: هو بالإسكان، أي يوم القيامة أو يوم الذعر. وأنكر عليه آخرون هذا لقوله: يوم لا راعي لها غيري، ويوم القيامة لا يكون الذئب راعيها ولا له بها تعلق. والأصح ما قاله آخرون وسبقت الإشارة إليه، من أنها عند الفتن حين تتركها الناس هملا لا راعي لها نهبة للسباع، فجعل السبع لها راعيا أي منفردا بها، وتكون بضم الباء. والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي وأبو كريب محمد بن العلاء، واللفظ لأبي كريب. قال أبو الربيع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر بن الخطاب على سريره
يعني بعد أن استشهد
فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع
يدعون
نعم ويثنون
ويثنون ولا يثنون
ويثنون نعم ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم قال فلم يرعني بضم الراء فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذاك أني كنت أكثر أو
أكثر خليه يقرأ نعم
وذاك أني كنت أكثر أسمع
كنت أكثر أسمع
كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
يعني كثيرا ما أسمع
جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو أظن أن يجعلك الله معهما
نعم
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله قال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حا قال وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين
هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان أولها حديث استشهاد عمر وأن الصحابة رضوان الله عليهم قدموا إلى المسجد حيث يصلى عليه ويدفن وكانوا يثنون ويبينون ما عليه من فضل وما يعرفون من أخبار فضل الله بها أمير المؤمنين على غيره ومن أول ما نقل هذا الأمر نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أثنى وغبط عمر رضي الله عنه فيما بدر منه وفيما قدم، وتمنى لو كان مثل عمر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا رد على أعداء عمر رضي الله تعالى عنه الذين كانوا ينتقصونه وينالون منه ويقللون من حاله وشانه، إلا أن الله جل وعلا أجرى على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما يخرسهم ويسكتهم، وما يبين مقدار ومكانة عمر رضي الله عنه في نفس علي بن أبي طالب. فنعم هذه الشهادة التي شهد بها رضي الله تعالى عنه لعمر، وهذا يكفي في إثبات هذا الفضل وهذه المنزلة وهذه المكانة لعمر رضي الله تعالى عنه على لسان صديقه وحبيبه عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أتبع الإمام مسلم رحمه الله من فضائل عمر رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ما وهب الله عمر رضي الله عنه من الكمال والجلال وتمام الإسلام، حيث أنعم عليه بهذا القميص الذي يجره، في حين أن غيره من الناس وأمثاله قمصهم كانت لا تبلغ الثدي، لا تبلغ الثدي لقصرها. ولما طلب منه صلى الله عليه وسلم تأويل هذا الحديث أوله بالإسلام، لأن سعة القميص وطول القميص وشمول الحديث القميص جسد صاحبه دليل على كمال إيمانه. فهذا من أبرز ما ذكر في فضائل عمر رضي الله عنه. نعم.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمزة ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن حديث عبد الله بن عمر
قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم.
وهذا الحديث أيضا هو عبارة عن رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، ورؤيا الأنبياء حق، بل إنها من الوحي. وقد رأى أن الله سبحانه وتعالى أكرم عمر بمزيد من العلم عن غيره إذ أن الله سبحانه وتعالى ألهمه وورثه فضل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علمه من العلم النبوي إذ شرب رضي الله عنه ما بقي من ما بقي من علم نبيه صلى الله عليه وسلم أو ما بقي من فضل نبيه صلى الله عليه وسلم من اللبن. وهذا أيضا من أبرز الأدلة على فضله يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه رد على من جهله أو على من استنقصه أو على من اتهمه، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه الرؤى التي رآها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إيش فيه؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.